حيث يلتقي الأثر
بالحدث الذي ولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
مدرسة التاريخ.
رواية التاريخ ضمن ريشة ولون،
يكتب نصها للإذاعة
أنور قائد الشلفي،
حيث يتكلم العالم
لغة واحدة.
هنا
مدرسة التاريخ.
دروس أبدا لا تنسى
في دراما خيالية،
يؤديها تقديما
أنور الشلفي
وأحمد عباس المختفي.
يخرجها إذاعيا
رقي الكبسي.
في متاهة ما حدث، تاه التاريخ وبقيت اليمن عاصية على النسيان رغم نوائب الزمان، لكن اليمن بهذا البقاء الخالد في التاريخ لم يكن في ذاكرته المروية على ألسنة الرواة والمؤرخين، وإن كانوا قد رووا عنها شذرات من أمجاد لا أخبارا للإخبار وحسب. قبل أن نأتي إلى شيء من تاريخ الدولة الزيدية التي سعينا للحديث عنها في هذا الدرس بتمهيد مطول، كان لابد منه في سبيل فهم مستجدات الأحداث التاريخية التي أدت وساعدت في تأسيسها، ومن ثم إلى أبرز الأحداث التي شهدتها. يقول الباحث والمحقق عبد الله بن إسماعيل في كتابه المعنون الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكونات، إن كلمة زيدية في أول أمرها لم يكن لها دلالة مذهبية بقدر دلالتها السياسية. الآن نأمل أن نوجز في هذا الدرس التاريخي البالغ الأهمية وما يليه من دروس لبضع نقاط مهمة في تاريخ الدولة الزيدية، إلى جانب موجز مما تيسر عن المذهب وفرقه. نبدأها بذكر نبذة عن بعض تجمعات الزيدية التاريخية والحالية، ومن ثم نعرض أسباب نمو المذهب الزيدي. الآراء التي تميل إلى أنها ثورة إسماعيلية تعتمد على وصف الأمير حصن الدين ثعلب المماليك والأيوبين بالعبيد الخوارج، وهو أمر يعني إيمانه وإيمان المشاركين في الثورة بعدم شرعية عمل صلاح الدين الأيوبي حين أنهى حكم الفاطميين.
مدرسة التاريخ الزيدية، اللغز الذي حير الوهابيين، الجزء الثاني.
يقول ابن حجر في كتابه الدرر الكامنة في ترجمته لعلي بن المظفر الإسكندراني إنه شديد في مذهب التشيع من غير سب ولا رفض، وهو نفس الحال مع الزيدية الذين يقبلون بالشيخين أبو بكر وعمر.
ويذكر العيني في عقد الجمان عن أحداث عام 659 للهجرة، وكذلك المقريزي في السلوك ثورات جماعات من السودان والركبة دارية والغلمان، وأشقهم طرقات القاهرة صائحين يا آل عريج.
وقول الأدفوي في الطالع السعيد عن بلدة إسنا بمحافظة قنا بصعيد مصر اليوم، إن التشيع كان في إسنا فاشية والرفض ماشية فجف حتى خف. وقوله أيضا عن بلدة أصفون إنها كانت معروفة بالتشيع البشع لكنه خف وقل حسب قوله ووصفه هنا، ولعله أراد المغالاة في التشيع.
بأي حال فإنه حتى اليوم من غير المعلوم إلى أي درجة ينتشر التشيع بين الأشراف والقبائل العربية في صعيد مصر وقبائل الكنوز المنحدرة من ربيعة في النوبة، سواء أكان تشيعا زيديا أو جعفريا أو إسماعيليا، وإن كان من المؤكد من وجود أتباع للمذاهب الثلاثة المذكورة بين قبائل صعيد مصر.
من أسباب نمو المذهب الزيدي أولها فتح باب الاجتهاد من المذاهب الأخرى، وأيضا وجود المذهب في عدة أماكن مختلفة متنائية الأطراف متباعدة، وكل إقليم له بيئة تخالف بيئة الإقليم الآخر.
بالإضافة إلى وجود أئمة مجتهدين مشهورين في كل عصر من العصور الأولى حتى القرن الثامن الهجري، فالزيدية لا تضفي الشرعية على خلافة جميع الذين تقدموا علي بن أبي طالب، وبهذا فهو مذهب عملي ثوري لا يعترف بالسلبية والاستكانة، فيرفض الظلم ويطلب العمل الإيجابي الفعال لرفع المظالم.
الزيدية، اللغز الذي حير الوهابيين، الجزء الثاني.
من معتقدات الزيدية أن على قاتل علي أنه كافر خالد في نار جهنم، ويرون جواز الإمامة في أولاد الحسن والحسين، ولا تجد مندوحة لحصرها بأولاد الحسين، ولا يعرف الإمام عندهم سوى من شهر سيفه وقاتل أعداءه ولا يميلون إلى التقيا.
وترى الزيدية في استخلاف علي بن أبي طالب كإمام شرعي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قصرت الشفاعة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحده للمؤمنين فقط وليس لأصحاب الكبائر كما هي لدى غير الزيدية من المذاهب، وبأن الله لا يوصف بالقدرة على أن يظلم ويجور ولا يقال لا يقدر.
أما عن علاقة الزيدية بالمذهب السني الحنفي فإنما تذكره مصادر التاريخ أكبر من حصره في إجاز واحد، لكن بعد عناء بحث وتدقيق وجد ما يلي.
من الثابت أن أبو حنيفة النعمان بن ثابت الفارسي مؤسس المذهب الحنفي أقدم المذاهب السنية الأربعة وأوسعها انتشارا، والمذهب الرسمي للدولة العثمانية فيما مضى ولمصر وأفغانستان حاليا، وإن المذهب الزيدي أقدم المذاهب جميعا، فقد كان الإمام أبو حنيفة النعمان تلميذا للإمام زيد الشهيد بن علي بن زين العابدين ابن الإمام الحسين الشهيد الصبط ابن الإمام علي أمير المؤمنين عليهم السلام.
ولهذا يعد المذهب الحنفي أقرب المذاهب السنية للزيدية، لأن مصدر علم أبو حنيفة كان الإمام زيد الشهيد، ولم تقف العلاقة عند هذا الحد بين أبو حنيفة النعمان وآل البيت، فقد بايع أبو حنيفة الإمام محمد النفس الزكية بن عبد الله المحض ابن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن المجتبى الصبط ابن الإمام علي أمير المؤمنين، وتبع لهذه البيعة ولرفضه شرعية خلافة بني العباس، رفض أن يلي القضاء للخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور المعروف بالدوانيقي، وتعرض لذلك للحبس والتعذيب، وأخيرا سم وأخرج من محبسه ليموت بالسم في بيته حتى يبعد الدوانيقي التهمة عنه.
على أنه يجب الانتباه والتفرقة بين أقوال أبو حنيفة النعمان تلميذ الإمام زيد الشهيد مؤسس الزيدية وبين المذهب الحنفي الحالي، وذلك لما أحدثه أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة النعمان من تغييرات في المذهب، وذلك على عهد الحاكم العباسي هارون الملقب بالرشيد بن محمد بن أبو جعفر المنصور الدوانيقي العباسي. لهذا فإن المذهب الحنفي بشكله الحالي يعد خليطا بين أقوال أبو حنيفة الأصلية وأقوال تلامذته وبخاصة أبو يوسف هذا.
اللغز الذي حير الوهابيين، الجزء الثاني. منذ أن ضعفت الدولة الزيدية في اليمن بقيام الجمهورية عام 62 وحتى قبل ذلك الموعد، كانت الوهابية السلفية تقود حملة منظمة ضد المذهب الزيدي، وذلك من خلال نشر الأفكار الوهابية عن طريق شيوخ القبائل المأجورين وعلماء الدين الزيود الذين تحولوا إلى الوهابية بفضل الأموال السعودية التي توزع تحت مسميات مختلفة.
وطوال تلك الفترة الزمنية فقد تعددت الصراعات التي تشنها الفرقة الوهابية ضد أتباع المذهب الزيدي، ولا ننسى هنا الإشارة إلى أن السلطة الوهابية وبحكم ما تتمتع به من ثراء فاحش أمكن لها طيلة تلك الفترة من توطيد وتوسيع دائرة الصراع في اليمن ضد أتباع المذهب الزيدي، كما أنه لم يعد أمرا خافيا على أحد حتى يوارى أو يدار عنه في كتب التاريخ التي في الأصل تم تحريف الكثير منها لما يخدم مصالح الوهابية دون الزيدي.
ومما لا شك فيه أن هنالك من التفاصيل المطولة تخللت هذه الفترة الزمنية، والتي بمشيئته تعالى سنفرد لها عددا من الدروس التاريخية لاحقا. لكن ما يهمنا الآن أن آخر تلك الصراعات التي كانت تتحكم في إدارتها الوهابية هي الحروب الست المريرة في شمال اليمن ضد السيد الشهيد حسين بن بدر الدين الحوثي عليه وعلى أتباعه السلام.
إنها حروب سمع بها العالم في حينها لشدة حرص النظامين السعودي واليمني آنذاك في القضاء على الوجود الزيدي في اليمن. ثم ليس غريبا أن يكون العدوان الراهن على اليمن أثناء كتابة هذه السطور هو امتداد طبيعي لذلك الصراع الذي ما زالت الوهابية فيه تحرص غاية الحرص على تحقيق أهدافها القديمة.
وفي مصر كذلك يعاني الشيعة ومنهم الزيدية من الاضطهاد الرسمي الممنهج، والذي بدأ في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر الذي كان سببا في إسقاط الإمامة الزيدية في اليمن، ثم توقف الاضطهاد في عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات حتى قيام الثورة الإسلامية في إيران ليعود ثانية ويستمر فيما تبقى من عهد السادات،
ثم بلغ ذروة لم يبلغها من قبل في عصر الرئيس محمد حسني مبارك، حيث حرم الشيعة من العمل بالجيش والشرطة وكافة المؤسسات الأمنية ومن العمل كأعضاء لهيئات التدريس بالجامعات، والتي كان يلزم لشغل وظائفها موافقة رسمية من الجهات الأمنية بالدولة.
كما تقوم الأجهزة الأمنية بملاحقة واعتقال وتعذيب الشيعة، وهذا بحسب بعض المواقع الإلكترونية على الإنترنت لإرغامهم على اعتناق الفكر السلفي الوهابي الذي سيطر على مؤسسة الأزهر الشريف بأموال الوهابية السلفية في حملات منظمة موسمية، حتى عاد الحال في مصر اليوم إلى ما يشبه أيام العصر الأموي والعباسي والمملوكي.
برأينا أن هذا لا يعني أن الاضطهاد الديني بمصر وقف على الشيعة بمختلف طوائفهم، فأمر الاضطهاد الديني بمصر في عهد الرئيس مبارك لم يعد حكرا على الطائفة الشيعية، بل تعداها لغيرها من المذاهب والطوائف الإسلامية مثل الصوفية وغيرها حتى من أبناء الأديان الأخرى. وهذا ما لا تخفيه الأيام في مصر من صراع مرير بين الأقباط والوهابية في عباءة الدين الإسلامي الحنيف.
نعم، هذا ما أردنا الوصول إليه لنقوله علنا، أن الزيدية كفرقة إسلامية ينتمي أبناؤها إلى ذات الدين الحنيف وغالبيتهم إلى ذات الهوية العربية الجامعة، فهي ليست شرا مستطيرا يجب أن تخاض الحروب ضده لاستئصاله من جذوره كما يحدث اليوم ضد أبناء اليمن عموما وبحسب ما تزعمه قيادة التحالف العدوان. لكن هذا العدوان له مبرر واحد برأينا المتواضع، والذي يمكن إيجازه في عبارة واحدة مفادها أن
الزيدية لغز محير الوهابية. كنتم مع مدرسة التاريخ. مع تحيات
أنور الشلفي،
أحمد عباس المختفي،
رقي الكبسي.